تمام الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. عقد مجلس الشورى الإسلامي والحكومة الإيرانية صباح اليوم اجتماعا مشتركا بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء. وقال الرئيس سيد إبراهيم رئيسي في كلمة له إن الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش، ويجب التنسيق بين السلطات الثلاث لمعالجة مشاكل البلاد، مؤكدا أن هذه استراتيجية أساسية لدى حكومته. أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعة العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. أكدت مصادر مقربة من الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا أن الوفد يؤكد على أولوية إلغاء الحظر المفروض على إيران، وأنه على استعداد كامل لمنح المحادثات ما تتطلبه من وقت وجهود للحصول على نتائج مرضية. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني أكد على ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية الحالية إلى إلغاء الحظر باعتبارها انسحبت من الاتفاق النووي ولا تتذرع بمتلازمة إلغاء الحظر والتعهدات النووية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوبي محافظة تكريت. وذكرت الهيئة في بيان لها أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث ولواء الشرطة الاتحادية وطوارئ صلاح الدين أطلقت صباح اليوم عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوبي تكريت. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب73 مقعدة، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية قائلة أنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للسلاح الجوي السعودي بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران. إلى ذلك عاود تحالف طيران العدوان اليوم استهداف مطار صنعاء الدولي بست غارات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهدافه بثلاث غارات عنيفة. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. تواصلت الاحتجاجات في عشرات المدن المغربية مللددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ومتضامنة مع فلسطين. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي أعلنت أن عدد المدن التي شهدت تظاهرات بلغ 36 مدينة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجيش الأوكراني يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد، معربة عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية. ختام هذا العرض الموجز قري على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من كانون الأول عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وقد ولد السيد حسن المدرس عام 1870 في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا شيرازي، وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط الأخير لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة، إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده على أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان إلى نفيه إلى مدينة كشمر ومن ثم تنفيذ خطة اغتياله. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم والطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي. وقد ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمفروضات. وأخيرا وفي 25 من ربيع الثاني عام 368 للهجرة ولد في مدينة قرطبة بإسبانيا الحالية الفقيه والأديب والمحدث أبو عمر يوسف بن عبد الله المشهور بابن عبد البر، وكان من كبار علماء وأساتذة النحو والفقه في عصره، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الاستيعاب حول صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقدسيون في مواجهة التطهير العنصري. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا من أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مستمعينا الأكارم ونتوقف مع حضراتكم عند استماعنا إلى تقرير في إطار البرنامج، وكذلك الاستماع إلى حديث وبيانات واستضافة الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي في هذا البرنامج. ومستمعين الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم بعد الفقرة الحوارية ننتقل مع حضراتكم إلى واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. كما خصصنا نهاية المطاف مستمعينا الأكارم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أيها الأحبة، اسمحوا لي أن نتوقف عند فقرتنا من أهلنا في الشتات وعند الزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم. مسار شاق ومذل، كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كثير، يعني أنا بالبداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى أقول للمريضة روح تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من الأونروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وانا بقول لهم وبحذرهم.
نعم.
انه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق ابواب الناس كلها.
وليد احمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينه صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء علياء صالح وشهناز رحمة وكذلك حسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية في جنوب لبنان الأستاذ وليد أحمد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج المقدسيون في مواجهة التطهير العنصري، محورنا في هذا البرنامج. في إطار تكثيف الكيان لحملاته لهدم المباني السكنية في القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي أمير ربايع من سكان بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة على هدم منزله. في السياق، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد يوم من هدم مبنى تملكه عائلة الرجبي ويضم عدة شقق ومركزا صحيا في عين اللوزة بالمدينة. هذا وأعلن المركز استعداده لتجهيز مركز صحي آخر في حي قريب لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين رفضا للهزيمة أمام الاحتلال وتمسكا بدوره الإنساني. وقال مركز معلومات وادي حلوى بالقدس أن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 193 منشأة في القدس المحتلة، من بينها 107 منشآت هدمت ذاتيا من قبل أصحابها لتفادي دفع الغرامات الباهظة. الزميلة مريم بولوز والتقرير التالي.
في الوقت الذي يربط فيه الكيان جرائمه المحيطة بالمسجد الأقصى بما يصفها بأنها احتياجات أمنية وعسكرية، لم يكن خافيا عن أحد الهدف المضمر. هدم المباني أو منع البناء قرارات ليست طبيعية في مدينة غير عادية كالقدس. منزل المواطن محمد زيتون في بئر أيوب جنوب الأقصى انضم إلى جملة البيوت المهدمة والمستهدفة بادعاء البناء من دون ترخيص، ومقابل رش المزيد من المستوطنات في شوارع المدينة المقدسة وفي محيط المسجد خاصة.
إشي يعني لا يتصوره العقل، وأنا بتصور صمودنا وتعزيز وقوفنا لهذا الشيء هو الهدف الوحيد وهو الاستمرارية في حياتنا. مستشفى مجهز من كل شيء من كل الأمور، وهم بيحاولوا اليوم بهذا العمل تبعهم اللي إنه يهدموا كل شيء بما يخص أي مواطن فلسطيني.
الاستمرارية في الأهداف لا شك أوجبت العمل من أجل إنقاذ المركز الصحي الذي تضمنه قرار الهدم ضمن مبنى عائلة الرجبي في حي عين اللوزة ويتألف من عدة شقق أخرى. 30 شخصا يعيشون في الطابق الثاني من المبنى في ظل إجراءات تعسفية مشددة في أمور السكن والبناء، وسبعة آلاف مقدسي يستفيدون من الخدمات الصحية للمركز الطبي تقرر نقلهم إلى مركز قريب من الحي.
المؤتمر اليوم الهدف منه إيصال الحال اللي إحنا بنمر فيه والمعاناة اللي إحنا عايشينها نتيجة للقرارات المتعجرفة والشرسة اللي بتصدرها بلدية الاحتلال بحق المواطنين كمواطنين وبحق حتى المراكز الطبية اللي ما سلمت من هذه القرارات. يعني مؤسسة صحية كمان مهددة بالهدم كباقي المنازل السكنية العادية.
نسف المباني من أساساتها إذن لا ينسف الثوابت ولا يمنع البقاء على سطح الأرض رغم كل المعوقات فداء للحقوق والممتلكات وللرسالة الوطنية. ودون ترخيص ظلت هي الكلمة السحرية للكيان التي تخضع أمامها وتشرعن كل القواعد والأعراف. فكثيرون لم ينفعهم التوجه إلى محاكم الاحتلال، وآخرون منعوا في الأصل من الحصول على تراخيص في ظل رفض سلطات الاحتلال وضع خرائط هيكلية لإصدار تصاريح بناء، إذ كانت آخر خارطة وضعتها لبلدة سلوان عام 77 وكانت غير متضمنة بناء منازل، ذلك فضلا عن إصدار قضاء الاحتلال إذنا بتنفيذ أمر الهدم بشكل فوري، رافضا الاستئناف المقدم ضد قرار هدم بيوت أكثر من 100 عائلة فلسطينية.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز مستمعينا مستمعاتنا على تقريرها الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات، وعن استهداف الاحتلال المقدسيين وأملاكهم نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. أرحب بك دكتور في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذه الدقائق. عناوين عدة تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. عنوان الاستيطان والتهويد يحتل أولوية اليوم، أين وصلت خطوات الاحتلال بهذا الصدد على مستوى المدينة المقدسة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. الاحتلال يعني يعمل وفق خطة دقيقة وممولة بإمكانيات مالية كبيرة من أجل تهويد المدينة المقدسة على كل المستويات، يعني سواء على مستوى مصادرة ما تبقى من الأراضي، هدم أكبر عدد ممكن من البيوت، إقامة الحدائق التوراتية، الاستمرار في أعمال الحفر، بناء التلفريك والقطار الهوائي، إقامة مزيد من الأحزمة الاستيطانية، شق الطرق التي تخدم المستوطنات وتخنق الأحياء العربية والبلدات العربية. يعني هناك تفاصيل كثيرة لتهويد المدينة المقدسة، وكلها خطوات مدروسة مسبقا، ليس فيها ارتجال. طبعا يتم تمويه كثير من هذه الخطوات باسم القانون والإجراءات القانونية وقرارات المحاكم وأيضا إجراءات البلدية، بلدية الاحتلال وغير ذلك من هذه العناوين التي هي في الأساس موجودة في العالم وتعمل وفق يعني قيم معينة وأخلاقيات معينة، ولكن في دولة الاحتلال يتم توظيف هذه العناوين، يتم توظيف البلدية وتوظيف المحاكم والقانون في سبيل تنفيذ مخططات التهويد التي وضعت من أجل استكمال تهويد المدينة المقدسة، فكلها في النهاية تتلاقى مع بعضها البعض لخدمة هذا الغرض الخطير، وهذا ما تعاني منه الآن المدينة المقدسة، وربما على وجه الخصوص في موضوع هدم البيوت الذي أصبح جريمة، يعني ككرة الثلج التي تكبر باستمرار كلما تدحرجت، ويعني الأمور ذهبت باتجاه خطير جدا الآن. طيب. تستهدف مجموعات كبيرة وأحياء كاملة وليس فقط بيوت هنا وهناك.
نعم دكتور، يعني في هذا الوقت الذي يتجه الاحتلال لتوسيع إطار الاستيطان على مستوى مدينة القدس، عمليات الهدم لمنازل المقدسيين لم تتوقف، شهدنا مؤخرا استهداف الاحتلال للعديد من البيوت المقدسية. ماذا عن عمليات الهدم لجوء الاحتلال إليها؟ هل من رعاية لأهالي البيوت المستهدفة؟
يعني كما قلت الهدم هو جريمة خطيرة ترتكب في حق المقدسيين، و يعني فيه للهدم له أيضا أجواء خاصة، هناك قرارات صدرت بهدم ثلث مباني المدينة المقدسة، ثلث مباني القدس وضواحيها، هذه أكثر من 20,000 بيت فيه قرار بالهدم على مستوى المدينة المقدسة عموما. هذا العدد الهائل يعني يثير الفزع والقلق والأرق في وسط المقدسيين الذين لا يعرفون متى يتم تنفيذ هذه الجرائم، وكثير من هذه البيوت بآليات الاحتلال في الصباح تأتي من أجل هذه بيوتهم. فإذا هذا مقصود في حد ذاته، إيجاد حالة من الخوف والاضطراب في وسط المقدسيين وعدم يعني من شأنه أن يساهم فيما يريد تحقيقه الاحتلال من تحويل حياة المقدسيين إلى حياة صعبة وجحيم خطير وكبير لدفعهم إلى الهجرة أو الخروج
طيب.
من المدينة المقدسة.
طيب دكتور ودي أسألك عن لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة؟
هناك طبعا يعني أسباب كثيرة، أولها أن الاحتلال أساسا هو يقوم على هذا النوع من الجرائم، فلولا عمليات مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير المقدسيين والقمع المستمر لا يكون هناك احتلال. احتلال ولكن في ظل الأوضاع الحالية واتساع عمليات التطبيع العربي مع أخطر ما حدث في تاريخ القضية الفلسطينية، هذا الأمر أوجد قناعة لدى الاحتلال بأن ما فعله ويفعله في حق المقدسيين والفلسطينيين عموما ليس بالأمر يعني المستهجن أو المرفوض لدى الدول العربية أو لدى عدد العربية. فهذا الأمر يعني جعله يستمر في هذه السياسة ولا يعني ولم يعد يتلكأ في تنفيذ هذه السياسات على أكبر نطاق ممكن، وهذا الذي يحدث بالفعل الآن. الآن هناك أحياء بأكملها الاحتلال يعني يعمل من أجل هدمها في المدينة المقدسة، حي البستان، حي بطن الهوى، سبعة أحياء في محيط سلوان والجزء الشرقي مدينة القدس مهددة بالهدم فعليا. فهذا كله في تقديري من أسبابه الأساسية هو هذا يعني التلهف على التطبيع مع دولة الاحتلال، وكأن ما فعلته على مدار تاريخها ليس جريمة وليس مستنكر، والنتيجة يعني أكبر دليل على ذلك أنها أدت إلى مزيد من التطبيع وليس إلى مزيد من المقاومة من قبل هؤلاء العرب. يعني هذه رسالة قوية للاحتلال.
نعم دكتور، أشرتم إلى مسألة الترحيل في حديثكم، يعني ماذا عن هذه العمليات؟ والحديث يدور عن ترحيل العديد من العائلات.
طبعا يعني هو الاحتلال لا يريد أن يعترف بأنه يريد ترحيل بهذا المعنى أو تهجير، هو يزعم أنه يطبق القانون، ولكن ما يترتب على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هو بالفعل تشريد وتهجير للمواطنين المقدسيين. عشرات العائلات التي هدمت بيوتها ليس لديها مسكن في داخل مدينة القدس، وإذا توفرت هناك مساكن يعني تكاليف هذا السكن باهظة الثمن وربما لا يقدر عليها الكثير من هؤلاء، والنتيجة هي إما أن تتوزع هذه العائلات على عائلات الأقارب والأهل هنا وهناك، أو يضطروا إلى الخروج من المدينة المقدسة للبحث عن مكان يستطيعوا أن يستمروا فيه في الحياة وفي يعني العيش الكريم. فإذا هذا شيء مقصود ومدروس كما قلنا، والفرق هائل بين يعني دولة ظالمة محتلة كدولة الاحتلال بإمكانياتها الكبيرة تستهدف أسر وعائلات هي في الأساس ظروفها صعبة وهي ربما تحت خط الفقر وفق قوانين الاحتلال ومستويات يعني الفقر في المدينة المقدسة. فهؤلاء للأسف لا يوجد دولة تقف وراءهم، لا يوجد من يحتضنهم على المستوى الاقتصادي والمستوى المادي، لا يوجد من يعزز صمودهم للاستمرار في البقاء في المدينة المقدسة. فهذا يعني إذا حدث مع عائلة أو أكثر ليس يعني موجود على مستوى كل العائلات، وهذا بسبب غياب أي خطة أو يعني رؤية بعيدة المدى تقوم على أساس احتضان هذه العائلات وإبقائها صامدة ومرابطة في المدينة المقدسة. وهذا للأسف من الخلل الكبير الذي تتحمله في تقديري السلطة الفلسطينية التي يعني جلست في هذا الموقع القيادي دون أن تقوم بأعدائه ومسؤولياته الكثيرة فيما يتعلق بالمواطنين وعلى رأسهم أهلنا في المدينة المقدسة.
جميل، أشرت إلى المستوى الرسمي وما هو المطلوب فلسطينيا. طبعا على أرضية الصراع الذي يخاض اليوم من أجل القدس، هل من تعويل على رسميات العربية دكتور؟
الرسميات العربية الآن ضعيفة جدا، وللأسف يعني بدأت تتخبط بشكل يعني متناقض يعني صورة كبيرة. مثلا ما جرى في المغرب، ما في المغرب العربي، هذا شيء كان يعني مخيب تماما للأمان وصادم للمقدسيين. يعني دولة ترأس لجنة القدس كان يفترض منها أن تمد يد العون للمدينة المقدسة، ولكن فوجئنا بأنها تمد يد العون لوزير الدفاع الإسرائيلي وتقوم بتوقيع اتفاقيات أمنية معه. ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى أن تكون لجنة القدس ضمن هذا السياق وضمن هذا الإطار؟ فهذا يعطي رسالة قوية أن هذه المؤسسات الرسمية العربية دورها يعني يقوم على تخدير الشعوب وتخدير الشعب الفلسطيني واللهو بهذه القضية أكثر مما هي مؤسسات مسؤولة عن دور محدد ومعين يمكن من خلاله خدمة هذه القضية. لذلك يعني ما جرى ويجري من تطبيع في المشرق العربي والمغرب العربي أصاب المقدسيين والفلسطينيين بصدمة.
نعم.
يعني أوصل
طيب
الموقف الرسمي العربي إلى درجة كبيرة جدا، ليس إلا بضع دول إسلامية التي يمكن أن يكون
نعم
من تملأ الفراغ الذي تركه هؤلاء من خلال هذه المواقف التطبيعية والقيامية للأسف الشديد.
دكتور، في سؤالي الأخير لكم، ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة إذا ما بقي الوضع أو يبقى الوضع على ما هو عليه؟ يعني ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة وما هو المطلوب على الأرض؟
والله شوف، يعني ما هو متوقع في المرحلة المقبلة، أنا لست متشائما ويعني ديننا يأمرنا دائما بالتفاؤل، ولكن للأسف الشديد يعني ما هو قادم مظلم وقاتم جدا، ومن الواضح أن هناك ترتيبات بين دولة الاحتلال وبين من أجل إقامة شراكة الاحتلال في الكثير من الأمور من ضمنها في المدينة المقدسة. هناك أحاديث تجري وفي الكواليس من أجل استثمار المال العربي في الخليج العربي في مواضيع تتعلق بالسياحة في المدينة المقدسة، بالسياحة من وجهة نظر الحدائق.
نعم.
تنفيذ أمور تتعلق بذلك حتى في كرة القدم وفي النوادي التي شرات الملايين فيها، هذا كله ما يسميه الطرفين بالاتفاقيات الإبراهيمية التي يسعون إلى ترجمتها في المدينة المقدسة أساسا، وجعل المسجد الأقصى مركز للديانة الإبراهيمية. هذا للأسف هذا شيء خطير، ويعني قفزة في اتجاه ربما يعني يؤدي فعلا إلى تمايز كامل بين هذه المعسكرات. لن يعود هناك الآن يعني رمادي في الوسط في 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 تقديري. المرحلة القادمة ستشهد إما اللون الأبيض وإما اللون الأسود، إما مقاومة الاحتلال وإما خدمة الاحتلال والشراكة مع الاحتلال. هذا ما يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاهه على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وحسبنا الله ونعم الوكيل. دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في هذا البرنامج. حياكم الله دكتور.
شكرا، حياكم الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. أيها الأحبة، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحد الصبر.
واحة الصبار.
بدأت كتابة الشعر منذ صغرها، كانت تلقي أشعارها من على منصة الإذاعة المدرسية، ومنذ ذلك الوقت وهي تطالع وتتابع وتكتب. وجدت فيما يعانيه شعبها بفعل الاحتلال الصهيوني فرصة للكتابة والتعبير، عما يجول بخاطرها تجاه الواقع المرير الذي خلفه الاحتلال. كتبت عن غزة وحصارها، ووجدت في استشهاد شقيقها خلال الحرب الصهيونية المساحة أكبر للكتابة. إنها الشاعرة والأديبة نهلة جحا من مدينة غزة، اخترناها لتكون ضيفة واحة الصبار ولتحدثنا عن بداياتها الشعرية والمواقف التي كتبت فيها. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. الشاعرة والأديبة نهلة جحا، يعني بطاقة تعريف في البداية.
أنا اسمي نهلة معين العبد جحا، خريجة من كلية مجتمع العلوم المهنية، تخصص دراسات إسلامية، أسكن في حي الزيتون الواقع جنوب قطاع غزة تقريبا.
نعم، ماذا عن التجربة الأدبية الخاصة بك؟
بداية لربما أن تكون كل بداية صعبة، وأنا مارست كتابة الشعر منذ الصغر تقريبا من مرحلة الإعدادية بالذات، وبدأت طبعا يعني أخرج إلى أو أصعد إلى منصة المدرسة، وكنت ألقي الشعر بجدارة، لكن يعني كنت أيضا على متابعة للشعراء، وكنت أيضا على متابعة للأمسيات الشعرية التي يعني تكون في القنوات الخليجية، وبدأت أكتب الشعر النبطي، وما زلت لحتى يعني هذه الفترة أكتب الشعر النبطي.
نعم، ماذا عن أبرز المحطات في هذه التجربة؟
ربما أن كانت أول قصيدة كتبتها للشعر النبطي هي قصيدة فلسطيني والموت عني تعذر، ربما أن كانت يعني بداية هي ركيكة نوعا ما، لكن كانت بداية لمرحلة جديدة.
نعم، الآن يعني بعد سنوات من كتاباتك للشعر، يعني إلى أين وصل مشوارك الشعري؟
هي آخر قصيدة، يعني أنا أريد أن أنوه إلى شيء معين. أنا لا أود أن أقول عن نفسي أنا شاعر، لا، ربما أنا يعني بأكتب، لكن في المواقف اللي بحبها أو في المواقف اللي عن جد بحس نفسي أنه أنا بأبدع فيها، يعني لا أعد نفسي محترفة بتاتا. أنا لحتى الآن كتبت قصيدة لأخي إبراهيم، وهي قصيدة رثاء، يعني أخي قتل عام 2009 في الحرب.
نعم
نعم
نعم. ماذا قلتي؟
أقول هي بعنوان آخر الأنفاس. في تلك الليلة، في تلك الليلة كنت أعد في العقارب ساعات غيابك، كنت أسوي من نفسي باقة أحزان، في تلك الليلة ما بقى حيلة، كانت المآسي فيني ألوان، وناقوس الذكرى يدق هاجس النسيان، وعالم الحكاية على شباك انتظارك. في تلك الليلة انظر قبل طابور الصباح بساعة، وبعد انتهاء الدوام بساعة، تحل كل التلاميذ وأخي ما يعود، اشتم على وتر فرقاه ريح البشاعة، وأمي ما بين دموع اليأس وأكف الضراعة، يا أخي عود عود عد لنا، واملئ فراغ الشماعة، ضم طقوس الغياب في غيابك.
نعم نعم، يعني الشاعرة والأديبة نهلة، يعني لو تحدثنا وردنا الحديث عن الشعور الذي لازمك وأنت تكتبين هذه القصيدة.
أنا أود أن أقول المناسبة، أنا أخي إبراهيم كانت إصابته مباشرة في صدره، وبقي ينزف حتى الاستشهاد، يعني حتى الرمق الأخير، وخلال ما نزف أخيط جرحه بالإبرة والخيط، أمي أخاطت جرح أخي، فلعل وعسى أن يعني يكون أهل الدنيا، ولكن ربما أن كان الموت حتمي. أكيد يعني أنا مأساتي بأنه أخي، ويعني أنا شعرت بهذا الشيء بأنه أنا ما عبرت بالشعور الصحيح أو ما عبرت بالطريقة الصحيحة عن أخي إبراهيم أو عن المأساة اللي إحنا شفناها خلال حرب 2009.
نواصل الحديث مع الشاعر نهلة جحا ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة نهلة جحا، ونكمل معها حول أبرز ما كتبت. نعم، يعني في الختام، ماذا عن أبرز ما كتبت الشاعرة والأديبة نهلة جحا؟
هي قصيدة عن غزة. أقول لو تغزلت بحروفك ملقى لوصف غزة، لو تغزلت بحروفك ملقى لوصفك تركيبة، ملقى لدمك النازف، لدندنات بحرك العازف، لزهرك فوق المشارف، يا قضية على طاولات التفاوض غريبة، يا صامدة في كل المواقف اعتذر، ملقى لحروفك مرادف، ملقى لوصفك تركيبة، أقبل مآذنك اليتيمة، وامسح فوق جراحك الأليمة، يا دمعة فوق خدي سليبة، ملقى لوصفك تركيبة. بالقمة هجمعوا سادات العرب وقالوا حوار، قلت رحماك يا رب علها تبقى مع العميان صيبة، قالوا لا تقولوا غزة ولا تقولوا حصار، لا تقولوا قتل وموت ودمار، بس كلمة حق ما تفلس من حضرات العرب جيبة، وابرموا قرارات التنازل ومجد الأمة أصبح سمسار، لا ينفع الملك ولا الجاه ولا الطربوش ولا الطربوش ولا الطربوش يسمع لأهل الدناءات هيبة، غزة قومي 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 لملم الثوار، واحمل البارود وبشري الأحرار، الموت الموت ما يهز من كبارنا شيبة، غزة غزة ملقى لوصفك تركيبة، ملقى لوصفك تركيبة. والسلام عليكم.
نعم، الشاعرة والأديبة نهلة جحا، شكرا جزيلا، وبالتأكيد إلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعينا مستمعاتنا، وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين، الأرض والذاكرة. قرية الزيب. أيها الأحبة، الزيب قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 13 كيلومترا، وترتفع حوالي 25 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الزيب حوالي 12,607 دونمات. تحيط بها أراضي قريتي البصة والكابري. قدر عدد سكان قرية الزيب عام 1931 1,059 نسمة، وفي العام 1945 1,910 نسمات. مستمعين الأفاضل، الزيب تحريف لكلمة أكزيب الكنعانية بمعنى المحتال، وكان الرومان يطلقون عليها اسم إكدباء، أما الصليبيون فأطلقوا عليها اسم كاسال لامبرتي، أي القلعة الصغيرة. وكان القاضي والعلامة المسلم أبو علي الزيبي من مواليدها في القرن 18. تحتوي قرية الزيب على تل أنقاض بالإضافة إلى 11 خريبة مقامة على بقايا قرية عمياد الكنعانية وأرضيات وصهارج ومدافن ومعاصر. أحبتي، في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية الزيب وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2216 نسمة، وأقاموا على أراضيها مستوطنة جيشر هزيف في 27 من كانون الثاني يناير عام 1949، كما أنشئت مستوطنة سعر إلى الجنوب من القرية بالإضافة إلى مستوطنة ليمان. بلغ عدد لاجئي قرية الزيب عام 1998 13,306 لاجئين حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق دبنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
خبينا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاد الغني، وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا. وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة لقريتنا.
الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار حق بعودتنا.